من غزة للعالم، سياسة، اقتصاد، خلافات، رياضة وخفايا عديدة، عبر الرأي الفلسطيني. 98 FM، صوت المواطن للمسؤول. نصل الخبر بالخبر ونضع الصورة في سياقها، نحيط الخبر بالرأي ونصف المشهد كما نرى. لا نكتفي بعرض الخبر، بل نغوص في العمق لنعرف الحقيقة كاملة. نلتقي بكم في نشرة أخبار الصباح عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار. نشرة الصباح الإخبارية.
تمام الثامنة صباحا من إذاعة الرأي الفلسطينية، نحييكم ونقدم لكم نشرة الصباح الإخبارية، نستهلها بالعناوين. وزير المخابرات المصري يلغي زيارته لرام الله وغزة، وحماس تؤكد استعدادها للعمل بمقتضيات نداء القوى الوطنية لإنهاء الانقسام. انتهاء جلسة الكابينيت دون الكشف عن قراراته، وجيش الاحتلال يقرر فرض عقوبات جديدة على غزة. آليات الاحتلال العسكرية تواصل تجريف أراضي حول الخان الأحمر، ومطالبات بمساندة الشيخ خضر عدنان في إضرابه عن الطعام. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. غادر الوفد الأمني المصري برئاسة مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء أحمد عبد الخالق قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون شمال القطاع. وتأتي مغادرة الوفد بعد الإعلان عن إرجاء زيارة وزير المخابرات المصري اللواء عباس كامل إلى غزة. هذا وكان الوفد المصري ووفد مصري رفيع المستوى وصل إلى غزة أمس من أجل دعم المصالحة الفلسطينية وبحث ملف التهدئة مع الاحتلال، كما عقد اجتماعا مع قيادة حركة حماس دون الإفصاح عن فحوى اللقاء. كشفت مصادر متعددة رفيعة المستوى أن الوفد الأمني المصري استطاع خلال الساعات الأخيرة تكثيف اتصالاته بجميع الأطراف لوقف التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة. وأكدت المصادر أن الوفد الأمني المصري الذي يترأسه اللواء أيمن بديع وكيل المخابرات العامة المصرية، ويضم في عضوته العميد أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات وآخرين، بذلوا جهدا كبيرا منذ الساعات الماضية من أجل إعادة الهدوء لقطاع غزة ووقف التصعيد بعد إطلاق الصواريخ على بئر السبع. وبينت أن اتصالات واسعة جرت مع قيادة المقاومة في غزة ومسؤولين إسرائيليين لمنع وقوع أي تصعيد. في المقابل، قالت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية إنها تحيي الجهد المصري المبذول لتحقيق مطالب شعبنا، وعبرت الغرفة عن رفضها لكافة المحاولات غير المسؤولة التي تحاول حرف البوصلة وتخريب الجهد المصري، ومنها عملية إطلاق الصواريخ قبل ليلتين. وأكدت أنها جاهزة للتصدي لاعتداءات الاحتلال، موضحة أنها تقوم بذلك ولا تختبئ خلف أي ستار، بل وتعلن ذلك بوضوح في إطار مسؤولياتها الوطنية. أعلنت حركة حماس استعدادها الفوري للعمل بمقتضيات نداء المصالحة الذي أطلقته القوى الوطنية والإسلامية. وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران في تصريح صحفي أن حركته جاهزة لتنفيذ بنود بيان الفصائل كاملة غير منقوصة، داعيا إلى الالتزام بكل ما ورد فيه. وبين أن حركته تلقت بيان الفصائل المعنون بنداء الانقسام وإنجاز المصالحة ببالغ التقدير والاحترام لما حمل من معاني ومضامين وطنية وإيجابية تعزز من روح الوحدة الوطنية وتدعو إلى تحقيق المصالحة بشموليتها وكافة بنودها. هذا وانتهت جلسة الكابينيت الإسرائيلي بعد ساعات من المباحثات لبلورة رد إسرائيلي على إطلاق الصاروخ تجاه بئر السبع، بالإضافة لاستمرار التظاهرات على الحدود. وبحسب وسائل إعلام عبرية فقد طلب من الوزراء عدم إجراء مقابلات صحفية فيما لم تتبين بعد القرارات التي اتخذها الكابينت. وذكرت مصادر إعلامية عبرية أن الكابينت قرر العودة إلى الهدوء على حدود قطاع غزة، وطلب من كافة المستوطنين في غلاف القطاع العودة إلى العمل بشكل طبيعي. إلى ذلك، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستخدام قوة كبيرة لوقف هجمات الصواريخ من قطاع غزة حال استمرارها. وقال مكتب نتنياهو إن تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية جاءت في ختام جلسة لتقدير الموقف عقدت في مقر قيادة فرقة غزة في جيش الاحتلال بحضور قادة الجيش والأجهزة الأمنية. في السياق، قرر وزير الجيش الإسرائيلي فيكتور ليبرمان إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري وحاجز بيت حانون إيرز جنوب وشمال قطاع غزة وتقليص مساحة الصيد إلى 3 أميال حتى إشعار آخر. وفق وسائل إعلام عبرية، فإن ليبرمان أمر بإغلاق معبر كرم أبو سالم وإيرز وتقليص مساحة الصيد إلى 3 أميال عقب سقوط صاروخين أطلقا من غزة وسقط أحدهما في منزل ببئر السبع. أما اللجنة الرئاسية لتنسيق دخول البضائع إلى قطاع غزة فقد أكدت ما أوردته وسائل الإعلام العبرية. في السياق، أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري أن الاحتلال يواصل منع إدخال الوقود وغاز الطهي إلى قطاع غزة بشكل كامل ليوم 3 على التوالي، ما يضاعف المعاناة الإنسانية المتفاقمة بسبب الحصار الإسرائيلي.
أنا بكل تأكيد اليوم الظروف أصعب، وأنا أقول لك أنه بكل وضوح اليوم إغلاق كرم أبو سالم بشكل كامل تام، بمعنى أنه لا يدخل اليوم أي شيء عبر كرم أبو سالم، يعني بمعنى أنه حتى المساعدات الإنسانية، حتى الأدوية، حتى حليب الأطفال، حتى مساعدات الأنروة التي تقدم للناس اليوم والوقود كله منع اليوم من الدخول وعية الشاحنات بالكامل. كذلك المعبر بيت حانون إيرز الأفراد لا مغادرة حتى للمرضى والحالات الإنسانية، ولا دخول حتى لمساحة الصيد عندما تقلص، هي مقلصة أصلا، فتقليص المقلص إلى 3 ميل. كل هذا يعقد الحالة الإنسانية.
وقال إن كل هذا الواقع الإنساني الصعب يجب أن يشكل قوة ضغط حقيقية فلسطينيا وعربيا ودوليا للتدخل لإغاثة عاجلة لتفادي مزيد من الانهيار إنسانيا واقتصاديا.
جيد الفعالية، جيد التذكير باستمرار، لكن لابد من حراك أيضا في العواصم الأوروبية وفي العواصم العربية وفي كل مكان، لأنه الوضع في غزة وضع حقيقة لا يحتمل. وأنا أقول لك أنه يعني رغم كل التقارير وكل الأرقام وكل الإحصائيات اللي احنا أصدرناها كلجنة شعبية واللي قالت عنها الأمم المتحدة، هي أقل بكثير من حقيقة الأوضاع السيئة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني. لابد من إطلاق مشروعات عاجلة لإنقاذ الوضع في غزة. الصورة واضحة والفعاليات مهمة وإبرازها مهم، لكن الأهم من ذلك هو أن نصل إلى الحراك الحقيقي الذي ينهي هذه المعاناة.
أكد عضو الهيئة العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار الدكتور بكر أبو صفية أن تهديدات الاحتلال تأتي بعد التوتر والإرباك الكبير الذي أحدثته مسيرات العودة.
هذه التهديدات، الكيان الصهيوني منذ قبل نشأته بدأ بجرائم بحق الشعب الفلسطيني حتى يدفعه إلى الهجرة قصرا من أرضه، ولم تتوقف هذه الجرائم. مسيرات العودة تشكل هاجس كبير إلى الكيان الصهيوني لأنها تستنزف الجيش الصهيوني، عدا عن ذلك أنها تدخل الرعب الحقيقي إلى الجماهير الصهاينة، ليس فقط في مستوطنات غلاف غزة ولكن حتى في القدس وتل أبيب وجميع المدن الصهيونية التي أقيمت فوق أراضيها. أن هذه الجماهير وصلت إلى قناعة بأنهم جسم غريب في هذه الأرض، وهذا ما يقلق الكيان الصهيوني.
وبيّن أبو صفية أن المطلوب الآن هو استمرار مسيرات العودة حتى تحقيق أهدافها، ضمنها اعتراف العالم بالقضية الفلسطينية.
نعم، المطلوب هو استمرار هذه المسيرات حتى تحقيق الهدف الأهم والهدف الاستراتيجي لهذه المسيرات، وهو اعتراف العالم بنا والعمل على عودتنا إلى ديارنا التي هجرنا منها. فيما يخص الحصار ورفع الحصار، هو هدف تكتيكي لهذه المسيرات وليس هدف استراتيجي، أي بمعنى حتى لو رفع الحصار وهذا حقنا في العيش في ظل وجود مسيرات العودة أو عدم وجود مسيرات العودة، حتى لو رفع الحصار المسيرات لن تتوقف. يجب أن يكون هنالك حل سياسي بالاعتراف بالحقوق الفلسطينية والعمل على تحقيق هذه الحقوق وليس الاعتراف فقط.
تواصل آليات الاحتلال العسكرية لليوم الرابع على التوالي تجريف أراض وشق طرق وتسهيلها في أو تسهيلات في محيط قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية أن جرافات الاحتلال شرعت بتجريف الطرق الترابية وتمهيدها لتسهيل دخول آليات الاحتلال إلى القرية ومحيطها، فيما منعت قوات الاحتلال التي ترافق الجرافات دخول المواطنين أو خروجهم من القرية وفرضت حصارا عليها. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتابعها في سياق التقرير التالي.
يواصل الاحتلال الإسرائيلي فرض مزيد من التضييقات على سكان الخان الأحمر بهدف تهجيرهم من أرضهم والاستيلاء عليها من خلال السماح للمستوطنين بإغراق الخان الأحمر بالمياه العادمة أو من خلال فرض الحصار على القرية وغيرها. ولليوم الثالث على التوالي لا تزال جرافات الاحتلال تقوم بعمليات تسوية وتمشيط للأراضي الملاصقة والمجاورة لمنطقة الخان الأحمر، فيما يؤكد سكان الخان أنه يمهد لذلك الطريق لاقتحام القرية وإخلائها. جميل برغوثي أحد كوادر مقاومة الجدار والاستيطان أكد أن الاحتلال يفرض حصارا شاملا على القرية ويمنع دخول المركبات ويواصل حفرياته في محيط منطقة الخان الأحمر.
منذ اللحظة الأولى للمواجهة في هذه المنطقة أكد ضابط جيش الاحتلال بأن هذه المنطقة هي يعني موقف خاص للحافلات التي سوف تقوم بنقل المواطنين من الخان الأحمر وأمتعتهم، وبالتالي الإجراءات السريعة التي تقوم بها حكومة الاحتلال والجيش وقوات الشرطة شرطة الاحتلال في هذه المنطقة هي لتهيئة المكان لترحيل البدو يعني بأقصى درجة، وأنا يعني أعتقد أنه في يعني ساعة الصفر قد دقت بتجهيزات في بوابة القدس والتجهيزات هنا الطرق المؤدية وما حول الخان الأحمر.
المئات من سكان الخان الأحمر والمتضامنين يواصلون الرباط على الأرض المهددة بالمصادرة ويحاولون إفشال مخططات الاحتلال في توسيع رقعات الاستيطان. كما يقول البرغوثي:
نحن موجودين مصرين يعني بإرادة وعزيمة يعني قوية وبإيمان، هاي أرضنا، وحتى لو تم هدم الخان الأحمر وتهجير أهالي لن يتم تهجيرهم يعني إلا يعني خارج إرادتهم، وبالتالي سوف يعودوا إلى هذا المكان وسوف نقوم ببناء الخان الأحمر لو تطلب أكثر من 100 مرة على غرار العراقيل، وبالتالي النفس الموجود في هذا المكان إرادة قوية في إصرار في تصميم على البقاء في هذه المنطقة، وكل الاحترام لأهل الخان الأحمر.
وبعد مرور أكثر من 120 يوما على الاعتصام المفتوح لا تزال الحياة تسير كالمعتاد داخل القرية، وينتظم الطلاب في مدرسة الخان الأحمر في تحد للاحتلال الإسرائيلي.
احتفل مئات المستوطنين بافتتاح حديقة أثرية تلمودية في تلة الرميدة وسط مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة. بدوره أكد عضو هيئة مقاومة الجدار والاستيطان يوسف عرار في جنوب الضفة المحتلة أن محاولة السيطرة على تلة حي الرميدة من قبل المستوطنين هي خطوة تأتي في إطار التوسع الاستيطاني.
يعني أولا تل الرميدة هي المنطقة الأعلى في مدينة الخليل، وبالتالي من خلالها ومن خلال إيجاد معسكرات يمكن السيطرة الكاملة على مدينة الخليل. المسألة الثانية هي تعزيز وترسيخ وتمكين المستوطنين من الاستيلاء على المزيد من الأراضي والمزيد من البيوت في هذه المنطقة، وبالتالي زيادة التضييق على المواطنين الفلسطينيين لدفعهم للخروج من هذه المنطقة والاستيلاء عليها بشكل كامل، بالرغم أن الآثار الموجودة في هذه المنطقة هي آثار لا تمت للتاريخ اليهودي بالصلة، حيث أنها إما كنعانية أو رومانية أو غيرها من هذه الآثار، ولكن هم يحاولون بكل الجهد ربط هذا التاريخ الأثري بتاريخهم حسب ما ورد في الكتب المقدسة لديهم، وبالتالي إيجاد حجة للاستيلاء على هذه الأراضي.
مستمعينا النشرة مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل. وزارة الصحة تدعو الجهات الدولية المانحة لإسنادها في ظل نقص الإمكانيات.
لما بتمر نسمات الصبح وبتطلع شمس الكون بتضوي ملامح الفرح، تتزين بلون ولون، وطول ما انتوا معنا رح تعيشوا الحياة بمعنى، على الموجة 98 FM رح تسمعوا صوتكم وتمحوا وجع همومكم. إذاعة الرأي الفلسطينية، دايما خليكم معنا، دايما خليكم معنا.
أهلا بكم من جديد. طالب مركز الأسرى للدراسات أحرار وشرفاء العالم والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية والقوى الوطنية والإسلامية لمساندة الأسير الشيخ خضر عدنان في إضرابه المفتوح عن الطعام اليوم 47 على التوالي. ودعا المركز الكل الفلسطيني واللجنة الدولية للصليب الأحمر ووسائل الإعلام للوقوف إلى جانب الأسير عدنان والتدخل العاجل لإنقاذ حياته قبل فوات الأوان. وأكد مدير المركز رأفت حمدون أن الأيام المقبلة ستكون قاسية وحاسمة وستشكل خطورة حقيقية على حياة الأسير عدنان. قال نادي الأسير الفلسطيني إن الأسير معتز عبيدو من محافظة الخليل يواجه ظروفا صحية قاسية مع استمرار سلطات الاحتلال باعتقاله إداريا. وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي أن الأسير عبيدو يعاني من إصابة تعرض لها عام 2011 اعتقل على إثرها، وقد تسببت له بأضرار كبيرة في الأمعاء والأعصاب وشلل في ساقه اليسرى وضعف في ساقه اليمنى في حين مكث في معتقل عيالة الرملة نحو 3 سنوات. هذا وعلق الأسير أحمد سامح الرماوي 26 عاما من محافظة رام الله إضرابه عن الطعام والماء الذي استمر لمدة 4 أيام رفضا لاعتقاله الإداري. وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحفي أن تعليق الأسير الرماوي للإضراب جاء بعد وعود من قبل إدارة المعتقل بتحديد سقف لاعتقاله الإداري. يذكر أن الرماوي أعطى مهلة لإدارة المعتقلات للرد على مطلبه خلال 2 أسبوع من تاريخ اليوم، وفي حاله لم تستجب الإدارة لمطلبه سيستأنف إضرابه عن الطعام. هذا ويترقب الأسرى في سجن عوفر قرار إدارة سجون الاحتلال حول مطلبهم فيما يخص كاميرات المراقبة في قسم الأسيرات سجن هاشارون منذ تاريخ 5 أيلول سبتمبر الماضي للإعلان عن إضراب واسع عن الطعام في حال رفض مطالبهم. التفاصيل حول هذا الموضوع نتابعها في سياق التقرير التالي.
في فصل جديد يمر به الأسرى في سجون الاحتلال وعلى خلفية سياسة إدارة السجون بقراراتها التعسفية بحق الأسيرات المضربات عن الخروج للفورة، جاء قرار الأسرى في سجن عوفر الإسرائيلي تصعيد خطواتهم الاحتجاجية ضد موقف إدارة معتقلات الاحتلال المتعنت حيال استمرارها بتشغيل كاميرات المراقبة في قسم الأسيرات في معتقل هاشارون منذ تاريخ 5 سبتمبر الماضي، ويأتي ذلك في ظل استمرار الأسيرات في رفض الخروج إلى ساحة الفورة منذ 42 يوما لمواجهة القرار. نادي الأسير أكد في بيان له أن الأسرى في سجن عوفر أبلغوا الإدارة أنه في حال لم تستجب لمطالب الأسيرات المتمثل بإغلاق الكاميرات سيشرع 6 أسرى بإضراب مفتوح عن الطعام وسيلتحق بهم مجموعة من الأسرى. بدوره قال رئيس هيئة شؤون الأسرى قدر أبو بكر إن إدارة الاحتلال لا يمكن الضغط عليها إلا بإجراءات فعلية.
الإدارة إذا ما كان في يعني فعل ما بتتراجع، فمن فبالأمس كانوا بدهم يعلنوا الإضراب الأسرى في سجن عوفر تضامن مع مطالب اللي هي الأسيراتنا في سجن هاشارون لهم أكثر من 40 يوم مضربين على الخروج إلى الفورة في داخل غرفهم. وأجت الإدارة وفاوضتهم وقالت لهم أجلوا إضرابهم لليوم، لأنه كان في مفاوضات مع الأسيرات قبل هيك أساس نقلوهم من سجن هاشرون إلى السجن الثاني في الأخوات الأخريات.
وأكد أبو بكر أن الإجراءات المتخذة من قبل الأسرى قد تنفذ، مشددا على أن دور الأسرى يأتي في سبيل عدم ترك أخواتهم الأسيرات يصارعن لوحدهن.
إذا ما استجابت الإدارة لهذا المطلب اللي بخصوص الكاميرات راح يعلنوا الإضراب اليوم، يعني أجلوا اليوم واحد، متوقع أنه يعلنوا اليوم. الإخوة داخل الأسر ما بإمكانهم ترك أخواتهم الأسيرات في يستفردوا فيها الإدارة، فمن هون جاءت اللي هي الخطوة.
قضية الكاميرات ليست بالجديدة، فقد واجهت الأسيرات قرار تشغيلها قبل عدة سنوات، وتمكن عبر الاحتجاج من وقف قرار إدارة المعتقلات، ويأتي قرار إعادة تشغيلها كجزء من الإجراءات التي أعلنتها حكومة الاحتلال للتضييق على الأسرى، حيث شرعت لجان بإجراءات جولات على أقسام الأسرى في كافة المعتقلات من أجل سحب إنجازاتهم التي حققوها عبر نضالهم التاريخي، والتي تعتبر الخطوة الأكثر خطورة منذ سنوات.
أكد ناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور أشرف القدرة لإذاعتنا أن الوزارة على أتم الاستعداد في حال حدوث أي طارئ أو عدوان على أبناء شعبنا رغم نقص الإمكانيات.
نحن في وزارة الصحة كجزء من الحالة الوطنية يجب أن نكون على استعداد تام للتعامل مع أي تطورات ميدانية قد يشهدها قطاع غزة نتيجة الحماقات الإسرائيلية المتكررة على القطاع، وبالحد الذي يمكننا من تقديم الخدمة حتى ولو كان بالحد الأدنى، حيث أن الأدوية والمستلزمات الطبية في تدني مستمر يصل إلى نقص 50% من الأدوية والمستلزمات الطبية عوض عن احتياجات الطوارئ سواء في أقسام الطوارئ والعنايات المكثفة وغرف العمليات.
وأضاف القدرة أن وزارة الصحة بحاجة لدعم وإسناد من الجهات الدولية والمانحة لتتمكن من تقديم خدماتها لأبناء شعبنا في القطاع.
حتى هذه اللحظة ما يتم توريده إلى وزارة الصحة من خلال المؤسسات المانحة هي عبارة عن منح إسعافية مؤقتة لا ترقى إلى المنح الكاملة المتواصلة. أزمة الوقود تم تطويقها بشكل محدد من خلال منحة الأوتشا التي قد تستمر معنا إلى شهرين على أكثر حد. إضافة إلى ذلك جزء من أدوية الطوارئ أيضا تم توفيرها، ولكن هناك استنزاف كبير لأدوية في الطوارئ سواء في العنايات المكثفة أو العمليات الجراحية أو غرف الأقسام الطوارئ نتيجة تغول الاحتلال الإسرائيلي في مسيرات العودة بحق المدنيين العزل. واليوم خلال الاستهدافات المتكررة أيضا هناك عدد من الإصابات.
هذا وأعلن رئيس قسم الكلى في مجمع الشفاء الطبي الدكتور عبدالله القشاوي عن نفاذ صنفين من الأدوية المهمة واللازمة لمرضى زراعة الكلى في قطاع غزة. وأكد القشاوي عدم توافر صنفين من هذه الأدوية مطلقا أو مشيرا إلى أنها مهمة جدا للحفاظ على سلامة وصحة مرضى زراعة الكلى تحديدا. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتابعها في سياق الحوار الذي أجرته إذاعتنا مع الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف الخضرة.
تحدث اليوم عن أزمة أدوية زراعة الكلى، حيث أن مرضى الكلى الذين يزرعون الكلى أمامهم إما أن يستقبل الجسم هذه الكلى الجديدة وإما أن يرفضها، وبالتالي تقوم الطواقم الطبية بإعطاء المرضى الذين زرعوا الكلية الجديدة معززات للمناعة وأيضا معززات لهذا العضو الذي يجب أن يستجاب له بداخل الجسم. وإذا لم يتم إعطاء هذه الأدوية أو أخذها من قبل المريض فإن الجسم يرفض الكلى الجديدة ويصبح المريض مجددا أمام براثن غسيل الكلى التي تستغرق 4 ساعات لمدة 3 إلى 4 أيام أسبوعيا. لدينا ما يزيد عن 720 مريض من المرضى الفشل الكلوي، هؤلاء المرضى جزء منهم تم زراعة الكلى لهم والجزء آخر ينتظر أن يتم زراعة الكلى له سواء في داخل قطاع غزة أو خارج قطاع غزة. ولكن في ظل عدم توفر الأدوية الخاصة بهذه الخدمة فإن الوضع الصحي لهؤلاء المرضى لربما يتفاقم ويودي بحياتهم تماما. ولهذا نحن نناشد كافة الجهات المعنية سواء اللجنة الدولية للصليب الأحمر، منظمة الصحة العالمية، اليوتشا، نوروا، حكومة التوافق، كافة الجهات للتداعي لحل هذه الأزمة التي ستدفع الطواقم الطبية ثمنا قاسيا عندما تشاهد يوميا مرضى لربما يفقدون حياتهم.
في موضوع آخر، قال المختص في حماية البيئة في سلطة جودة البيئة عطية البرش إن الخزان الجوفي في قطاع غزة يتجه إلى تدهور خطير نتيجة نقص شديد المياه الجوفية، حيث يعتبر مصدر المياه الوحيد للقطاع.
للأسف الشديد يتعرض الخزان الجوفي إلى تدهور خطير من حيث نوعية وكمية المياه الجوفية. يعتبر هذا الخزان مصدر مياه وحيد للسكان في قطاع غزة. تجاوز السحب المائي لهذا الخزان سنويا حوالي 200 مليون متر مكعب، نصفه يذهب للأغراض الزراعية والنصف الآخر يذهب إلى الأغراض الأخرى والأغراض السكانية، في حين أن ما يرد الخزان الجوفي من عملية ترشيح وتغذية لا تتجاوز 130 مليون متر مكعب سنويا.
وأكد البرش أنه وحسب الدراسات والبحوث الجارية على المياه الجوفية أثبتت أن ما نسبته 96% من المياه الجوفية مخالفة لمواصفات الجودة العالمية.
حسب الدراسات الأخيرة وحسب الفحوصات التي يتم إجراءها على الخزان الجوفي في قطاع غزة، حوالي 96% وأكثر من ذلك من هذا الخزان غير مطابق للمواصفات والمعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب. كذلك حوالي 79% من الخزان الجوفي تجاوزت نسب الكلورايد المسموح بها حسب منظمة الصحة العالمية وهي حوالي 250 ملي جرام لكل لتر.
وبيّن البرش أن محطات معالجة المياه العادمة في قطاع غزة متوقفة عن العمل نتيجة انقطاع التيار الكهربائي عن العمل.
قطاع غزة ينتج سنويا حوالي 55 مليون متر مكعب من المياه العادمة. يوجد في قطاع غزة 5 محطات لمعالجة المياه العادمة، لكن هذه المحطات تعتمد اعتماد كلي على التيار الكهربائي في معالجة المياه العادمة. بالتالي نحن نتحدث عن انقطاع متواصل للتيار الكهربائي في قطاع غزة، بالتالي تصل أحيانا كفاءة هذه المحطات إلى الصفر.
وأشار البرش إلى أن هناك العديد من الأمراض التي تتسببها المياه الملوثة في قطاع غزة، منها أمراض الجهاز الهضمي وغيرها العديد من الأمراض.
بالفعل قد تسبب العديد من الأمراض كأمراض الجهاز الهضمي وأمراض التهابات الأذن وغيرها من الأمراض، وأهمها الدياريا والإصابة بالأميبا وغيرها من الأمراض. لكن كما تعلمون قطاع غزة يعاني من حصار ظالم. هذا الحصار الإسرائيلي أثر على جميع مناحي الحياة، منها المرافق الصحية والبيئية ومرافق المياه وغيرها. بالتالي نحن نتحدث عن ارتفاع في نسب تلوث المياه في قطاع غزة، بالتالي له تأثيراته السلبية على الجوانب الصحية والصحة العامة. بالفعل هناك دراسات أجرتها.
مستمعينا الأهلاء، نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة الصباح الإخبارية، وهذا تذكير بالعناوين. وزير المخابرات المصري يلغي زيارته لرام الله وغزة، وحماس تؤكد استعدادها للعمل بمقتضيات نداء القوى الوطنية لإنهاء الانقسام. انتهاء جلسة الكابينت دون الكشف عن قراراته، وجيش الاحتلال يقرر فرض عقوبات جديدة على غزة. آليات الاحتلال العسكرية تواصل تجريف أراض حول قرية الخان الأحمر ومطالبات بمساندة الأسير خضر عدنان في إضرابه عن الطعام. نهاية جولة الصباح الإخبارية، دمتم بعز وسلام.